الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 25 من الشهر الثاني للعام 39 بعد 144 الهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. وحيا الله المشاهدين جميعا، وحيا الله الأكارم الحاضرين الشيخ سعيد، الشيخ صهيب، الشيخ عبد الكريم، والشيخ مالك، حياكم الله جميعا. اليوم عندنا سورة المعارج. هذه السورة سورة مكية، بل نص أهل التفسير على أنها مكية بالاتفاق، وآياتها 44 آية، ومن أسمائها سورة المعارج، وهذا هو الاسم الأشهر، وسورة سأل سائل، وتسمى أيضا سورة الواقع، والأسماء مأخوذة من بعض ألفاظ السورة. وقد ورد في فضلها حديث لا يصح، وسبق التنبيه عليكم أن طالب العلم يعلم ما يصح ليعمل به وليعلمه ويرغب الناس في العمل به، ويعلم ما لم يصح ليحذره، وبخاصة الأكاذيب والموضوعات، ويحذر منه. حديث: من قرأ سورة المعارج أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وهو حديث لا يصح، ولا يلزم كما تقدم في دروس سابقة أن يكون لكل سورة حديث مخصوص في فضلها. وتقدم أن قد يجتمع فضل لسورتين أو أكثر، أو يأتي حديث لفضل سورة معينة. يعطيني أحدكم مثالا في فضل سورة صهيب؟
سورة الملك.
أحسنت. أو يأتي حديث في فضل آية معينة، أو في فضل آيتين، أو في مجموعة آيات، وقد تقدم الكلام عن هذا. نسمع الآن جزءا أو آيات من سورة المعارج.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا.
سأل سائل بعذاب واقع. ذكر بعض أهل التفسير أن سبب نزول هذه السورة أن رجلا من زعماء قريش سماه بعض المفسرين النضر بن الحارث، لما سمع الوعيد وأمور البعث وتهكم بها، ثم قال دعا على نفسه فيما ذكره الله تعالى في الآية في سورة الأنفال، وقال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال بعض أهل التفسير فكان نزول هذه السورة في الرد على هذا الرجل، وقد قبل الله دعاءه على نفسه فقتل يوم بدر صبرا أي بالسيف. سأل سائل بعذاب واقع، الباء هنا بمعنى عن، مثل الرحمن فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا. سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل هذا السائل عن العذاب، أنكروا البعث، أنكروا ما جاء في الآخرة من الوعيد والنعيم لأن عقولهم ضعفت عن قبول الوحي، وقد بين الله في غير آية بل في آية كثيرة بطلان هذا الزعم ورد عليهم في آيات كثيرة. للكافرين ليس له دافع. إذا أراد الله أمرا تم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا رد لقضائه. وهذا العذاب الذي أصابهم إنما هو بما اقترفت أيديهم وجنوا على أنفسهم. جاءتهم الآيات البينات وجاءهم الوصف الواضح والترغيب لمن أطاع الله ورسوله والترهيب لمن عصى الله ورسوله، وجاء الوصف النعيم في آيات مجملات ومفصلات، وفي السنة كذلك في أحاديث مجملة ومفصلة، وفي المقابل وصف الجحيم مفصلا ومجملا، ومع هذا كله كابروا واستكبروا وعاندوا، وكانت النتيجة أنه لا يجني جان إلا على نفسه ولا يظلم ربك أحدا. أخذنا في الأسبوع الماضي جملة تتعلق بالظلم، يقولها بعض الناس في دعاء يدعو به بعض الناس فيه نسبة الظلم إلى الله، وبيان أن هذه الدعوة خاطئة. أحد يذكرها منكم؟ صهيب.
قلنا لا يقال خانه الله، خان الله، خانه الله،
هذا خيانة، أو ظلمه الله،
ظلمه الله،
نعم، يدرج على السنة بعض الناس ظلم الله الظالم، لا يجوز، لأن الله تعالى نزه نفسه عن الظلم، وما ربك بظلام العبيد. من الله ذي المعارج، قيل في المعارج أقوال، من هذه الفواضل والنعم، وقيل من تعرج إليه الملائكة والأرواح، وجاءت الآية الأخرى مفسرة تعرج الملائكة والروح إليه. هذا فيه إثبات دليل واحد من أدلة إثبات علو الله تعالى، وعلو الله تعالى ثابت في الفطر وفي العقول السليمة، والنصوص لا يحصيها ديوان كاتب لا بمنطوقها ولا بمفهومها، كلها دالة على علو الله تعالى. ولهذا كان أحد مخالفي مذهب أهل السنة والجماعة ينفي علو الله تعالى ويقرر ذلك بأدلة عقلية، فقال أحد الحاضرين، قال الحمداني، قال دعنا من هذا، لماذا يجد أحدنا في نفسه ضرورة إذا أهمه أمر رفع يديه إلى السماء؟ فصعق ذلك الرجل وقال حيرني الحمداني حيرني، لأن الفطرة تنادى صاحبها. حتى ذكر ابن القيم أن البهائم، وذكر أن المعز كما بلغني سمعت إذا استعسرت عليها الولادة ترفع رأسها إلى السماء، فهذه فطر الخلق عليها. تعرج الملائكة، تقدم أن الملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور مكلفون بأعمال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وتقدم لكم أيضا الخلل العقدي في بعض الموسوعات العلمية العالمية، فيما أذكر منها الموسوعة البريطانية ذكروا أن الملائكة هم نوازع الخير في الإنسان كما أن الشياطين هم نوازع الشر، وهذا التعريف خلل. نوازع الخير وثمار الخير من أثار الملائكة، أنهم يصلون ويدعون للمؤمنين ويدافعون عنهم والشياطين يغونهم. لكن هذا التعريف فيه قصور عظيم بل خلل عظيم. الملائكة والشياطين خلق من خلق الله، وبما أن الآية فيها الملائكة هم عالم غيبي مخلوقون من نور، وليس فيهم شيء من صفات الألوهية. لا بد من هذا القيد حتى لا يقع كما وقع في بعض الغلاة، جعله بنات الله وهذا من البنات الله، وهذا من منكر القول وزوره. الملائكة والروح، قيل بأن الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وذكره مخصوصا من عموم الملائكة يدل من ما يسمى بعطف الخاص على العام لأهمية ذلك المخصوص أو ذلك الخاص. ومثله في قوله تعالى: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وماذا وجبريل وميكال، مع أن جبريل وميكال من الملائكة، لماذا أفردهم بالتسمية وخصهم بالذكر؟ لعظيم شأنهما، وقيل لأن الكفار يعادونهما أكثر من غيرهما. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا اليوم قدره الله 50,000 سنة. قال بعض أهل العلم بأن هذا هذه المدة الزمنية هي ما بين العرش إلى أسفل سافلين، هكذا قالوا. وقيل هي اليوم الفاصل بين القيامة والدنيا، آخر الدنيا. وأقوال قيلت تحتاج كلها إلى ماذا؟ إلى دليل، لأن الأمور الغيبية لا بد فيها من دليل. ولهذا جاء في سورة السجدة في قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهنا قال 50,000 سنة. قال بعضهم هو كألف سنة لكن يثقله الله على الكفار فيكون 50,000 سنة، هكذا قالوا. لكن رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس وعن جميع الصحابة، جاء أن ابن أبي مليكة وفلان عبد الله بن فيروز دخل على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن هذه الآية والآية الأخرى، فقال: هما يومان ذكرهم الله، لا أعلم ما أراد الله ولا علم لي، فسكت. ثم سألوا ابن سعيد بن المسيب بعد حين، فلما بلغ قول ابن عباس قال: يسعني ما وسع ابن عباس. فيقال يوم 50,000 سنة بمسيرة الراكب أو مسيرة الخيل أو مسيرة الله أعلم. فإن قيل هناك 1,000 سنة وهنا 50,000 سنة، يقال يومان أخبر الله تعالى بهما، وهذه أمور غيبية نؤمن بها ولا نخوض أو نقدر أشياء ليس عليها دليل. فاصبر صبرا جميلا، جاء في القرآن الكريم وصف الجميل، أو هذا الوصف جاء وصفا لأمور، منها: فهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل. وأذكر أني قرأت لشيخ الإسلام تيمية أنه سئل عن الصفح الجميل وعن الصبر الجميل وعن الهجر الجميل، فقال هنا: الصبر الجميل صبر بلا شكوى. إذا ابتلي الإنسان من أحد أو بمرض فيصبر صبر لا شكوى فيه حتى لا يذهب أجره أو يقل أجره، هذا الصبر الجميل. أما الصفح الجميل صفح بلا عتاب، إذا صفحت عن أحد فلا تعاتبه، يكفي المدة التي هجرته قبل الصفح فيها. وأما الهجر الجميل هجر بلا أذى، هجرته يكفيه الهجر، يعني تأديبا له. فاصبر صبرا جميلا، لأن عاقبة الصبر الجميل حميدة. نسمع المقطع الآخر.
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.
الكفار يرون يوم البعث بعيد ويؤملون آمالا ويستبعدون وقوع ذلك، واحتجوا كيف يبعث الله العظام النخرة، مات آباؤهم يقولون ومات أجدادهم ومات الأوائل، هل يعقل أن يبعث أولئك كلهم؟ هذا لا يكون. فغلبت عليهم عقولهم بإنكار البعث. وتذكرون أنهم لما احتجوا بأدلة عقلية ذكر بعض أهل التفسير أن الله تعالى يرد عليهم بدليل عقلي، هم يرونه ويشاهدونه ويسمعونه ويحسونه. لما أنكروا البعث وثقل عليهم وشق على عقولهم أن يبعث هؤلاء الموتى عظام نخرة تبعث، جاءت الآية ومن آياته على الرد، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، كانت خاشعة ميتة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إنهم يرونه بعيدا، يروا أن هذا لن يكون والعذاب كذا، لكن أمور بعث يستبعد وقوعها ولن يعذبون، ولكن خلاف ظنهم واعتقادهم هو قريب، وما ذهب من الدنيا أكثر مما بقي، فاللي بقي في الدنيا الآن أقل من ما ذهب. ولهذا قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم، قرب نسبي طبعا، لكن ما ذهب من الدنيا أكثر مما بقي منها. نسمع بعد هذا المقطع الثالث.
يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه.
هذه العلامات تغير السنن الكونية عند قيام الساعة. يوم تكون السماء كالمهل، قالوا الرصاص المذاب، قالوا أثر الزيت، قالوا كماء الفضة إذا ذابت. والسماء جاء لها أوصاف تحدث لها الشيخ عبد الكريم، جاء في غير آية أن للسماء أوصافا تكون في يوم القيامة، مثل إذا السماء انشقت، أيضا إذا السماء انفطرت. فهذه الآيات العظيمة تغير سنن كونية ينبغي في حياتنا أن يتعظ الإنسان إذا رأى مثل تغيرات في سنن كونية كالكسوف والخسوف والصواعق الشديدة. حتى قال بعض شراح الحديث إن من الحكم في وقوع الكسوف والخسوف، من الحكم فيه تذكير الناس بعلامات الساعة الكبرى. فتخيل هذا الكوكب العظيم الشمس فجأة تظلم الدنيا، فهذه تذكر بالآخرة. وهنا يوم تكون السماء كالمهل تذوب تنشق تنفطر، والجبال تكون كالعهن، العهن هو القطن، وفي سورة القارعة وتكون الجبال كماذا؟ كالعهن المنثور، وفي سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ترى الأرض لا ترى فيها متساوية. كل هذه علامات أو من أمور الساعة الكبرى. ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل صديق صديقا، الله انتهى الأمر. بل ليس الحميم حميمه، يوم تذهل كل مرضعة. هل يعقل أن الأم وهي ترضع ولدها وولدها رضيع يبكي يريد الرضاع، جائع عطشان رحمة الأم بولدها أعظم رحمات البشر. فتخيل أن هذه الأم تذهل وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. إذن هذا من علامات الساعة وما سيكون. يبصرونهم، يرون المجرم يعرف أنه جنى على نفسه وأنه سيلقى ما قدم، وأنه رأى أن ما كذب به واقع لا محالة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بكسر الميم وفي قراءة بفتحها، ولا أدري القراءة متواترة الله أعلم، يومئذ ببنيه أقرب الناس له وصاحبته وأخيه وفصيلته، سميت الفصيلة فصيلة أن انفصل عنها، التي تؤويه. كل هذه القرابات والعشائر والقبائل والأسر لن تنفعه شيئا. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم لا يغني في سورة لقمان والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الرسول يقول يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من الله، يا عباس، يا فلان، يا فلان. فذلك الموقف لا يغني مولا عن مولى شيئا. وهذا دليل على أن الإنسان اجتهد الدنيا. قد يقول قائل اجتهد في العمل الصالح، قد يقول قائل طيب ودعاء الناس، نعم هذه في ثوابك، دعاء الناس لك في الدنيا ينفعك، الصدقات من عملك الصالح، لكن في ذلك الموقف لن ينفعك إلا الله عز وجل. فمثل هذه المواقف، أنت الآن في الدنيا إذا ألمت بك نازلة ووعدك أحد الناس من مسؤول أو قريب أو جار أو صديق بمعونة أو بشفاعة، ثم انتظرته وتخلف عنك، تشعر بضيق، لم يتحقق ما تريد. لكن أو قد يعدك لكن يعجز، لكن في الآخرة ليس لك أحد. الأم تغفل عن وليدها عند قيامة الساعة، والحامل تضع حملها، وكل أحد يفر صاحبه. نعم، نسمع من الأخ مخرج المقطع الرابع.
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
كلا. سعيد، أخذنا فائدة تتعلق بكلا، تذكرها؟
أحسن الله إليك. إذا وردت كلمة كلا في صورة فهذه الصورة مكية.
إذا هذه الصورة مدنية المعارج؟
لا، مكية.
مكية، نعم. كلا أي حقا، تأتي بمعنى لا. كلا إنها لظى، وصف للنار، تتلظى من حرها. وتقدم أن كثرة الأسماء للشيء تدل على عظيم شأنه في الغالب. وأعظم الأسماء أسماء الله تعالى، أسماء الرسول عليه السلام، أسماء القرآن الكريم، أسماء الإسلام، وذكر أسماء الجنة لعظيم شأنها والنار لعظيم شأنها. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. قيل أن الشوى جلدة الرأس، وقيل أطراف الأصابع، وبغض النظر عن أقوال أخرى، لكن معناها أنها تنزع الجلود، تنزع المفاصل. وهذا الوصف يعني كما لو لم نعرف معناه إلا يدل على بشاعة شناعة وقوة العذاب. كلا إنها لظى نزاعة، تنزع، قيل تنزع جلدة الرأس عن عظامه، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. أدبر عن الخير وعن الإيمان بالله وعن تصديق ما سيكون في القيامة، هذا الذي أدبر ولا يجني جان إلا على نفسه، تولى وأحفظ، تولى عن آياته، استكبر. وجمع فأوعى، أهمه الدنيا ولم ير للآخرة أمرا، وهم اهتمامه بالدنيا وجمعه لها وإعراضه عن الآخرة، هذا أضر به، حتى يقول بعض الناس أضر به في الآخرة، حتى في الدنيا أضر به، لأنه في دنياه لم يهنأ بها، حتى وإن تلذ بالمطاعم والمشارب لكن لم يهنأ بنعمة الإيمان ولا بنعمة القرآن ولا بنعمة طاعة الله عز وجل. ألهته دنياه عن آخرته، جمع المال أو أوكى عليه ومنع الحق المستحق للفقراء والمساكين، وأخذنا في المجلس السابق ولا يحض على طعام مسكين. فهذا الرجل الذي أدبر عن الحق وأعرض عنه وكان همه الدنيا، جنى على نفسه في الدنيا بحرمانها من العمل الصالح، وجنى على نفسه في الآخرة بأنه صلى النار عدلا من الله تعالى وحكمة. نعم، نسمع المقطع الذي بعده.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا.
إن الإنسان، جنس الإنسان يشمل كل بني آدم، والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا، يعني كل بني آدم. إن الإنسان خلق هلوعا، يفزع، خاف، يهلع، هذه طبيعة بني آدم. دائما في حياتنا تأتي أخبار أفراح وأخبار أتراح، تأتي بشائر، تارة تأتي بشارة بالخير وتارة تأتي بشارة بالشر. وهنا أسألكم، هل هذا التعبير سليم، بشارة بالشر أو لا تكون بشارة في الخير؟ مالك؟
قد لا تكون بشارة شر.
يعني سؤالي، هل يصح إطلاق أن يقال هذا بشرنا بخير؟ صحيح، لكن هذا بشرنا بشر. سعيد،
أحسن الله إليك، يصح الإطلاق، فقد ورد في السنة إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار، والحديث صححه لابن باز.
طيب، في آية آيات. صهيب،
فبشرهم بعذاب أليم.
نعم، فبشرهم، سميت البشارة بشارة لأن بشرة الوجه تتغير إذا سمعها الإنسان. فهنا قال عفوا، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا يجزع. قيل إذا مسه الشر لم يصبر، وإذا مسه الخير منوعا لم يشكر. كثير من الناس إذا أتته المصيبة ترك الأداب الشرعية والاسترجاع وسؤال الله الثبات والعوض والتأدب في اللفظ والقول. بعضهم كما نعلم من أخلاق الجاهلية شق الثوب ونتف الشعر واللطم إلى آخره، وهذه أوصاف في بني آدم، وهي قاسم مشترك في جميع بني آدم دون استثناء، الفقراء والأغنياء، المسلمون غير المسلمين، الكبار والصغار، الذكور إذا، كل طبيعة في بني آدم، مثل البكاء، مثل النوم، مثل الجوع، عوارض بشرية. لكن التعامل معها يختلف من شخص إلى آخر. فهذا الوصف لشريحة أو لطائفة من الناس، إذا مسهم الشر جزعوا ولم يصبروا، وإذا مسهم الخير أيضا فزعوا ولم يشكروا. لكن هناك استثناء يخرج من هذه القاعدة أو من هذا العموم، من هذه العموم. من أولئك الذين استهموا الله؟ نسمع المقطع الذي بعده.
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
إلا المصلين، دليل على عظم أثر الصلاة على جوارح العبد وعلى قلبه وعلى تعامله مع الله، مع نفسه، مع الناس، إلا المصلين. لكن السؤال، هل هم كل من صلى وركع سجد؟ لا، يختلفون. وقد جاء في الحديث إن الرجلين ليقفان في الصف، أو آثر عن مسعود عفوا، إن الرجلين، لعل أحدكم يبحث السؤال القادم، أذكر هنا أثر ابن مسعود، إن الرجلين ليقفان في الصف جنبا إلى جنب، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لهذا ترى المصلين خلف الأئمة بالمئات أو بالآلاف كما في الحرم، لكن يختلفون في صلاتهم. هنا قال إلا المصلين، ثم بدأ يذكر صفات أولئك المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. جاء وصف آخر في نفس السورة أو في نفس السورة ذكر أنهم على صلاتهم ماذا؟ يحافظون. وأيضا جاء في سورة المؤمنون. ما الفرق بين على صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون؟ هاي مشايخ، قيل على صلاتهم دائمون الخشوع الماء الدائم الراكد الساكن، فهم في صلاتهم خاشعون ويحافظون على أركانها وواجباتها سننها القولية والفعلية. ولهذا أيها الأكارم ينبغي أن نحرص على أن نتعلم وصف الصلاة النبوية. والنبي عليه السلام يقول في رواه البخاري عن مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، لاحظ كما أمر ليس كما تعود، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصلاة النبوية واضحة والحمد لله في الأحاديث، وصنف فيها أهل العلم مصنفات، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون خاشعين في خشوع وسكون واطمئنان. والذين في أموالهم حق معلوم، سمي المال بالمال لماذا؟ لأنه يتمول، أدوا الحق في الأموال. شيخ عبد الكريم اذكر بعض حقوق الأموال، الأموال المال يملكها الشخص فيه حقوق مثل
الزكاة.
الزكاة أحسنت، والنفقة على الأهل، وأيضا من باب حق الفقراء صدقات عليهم. ونبهت في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي لمفهوم أو لفائدة قد تخفى على كثير، وهي أن الإنسان إذا أعطى الفقير صدقة لا يطلب منه ماذا؟ الدعاء، بل يعطيه. إن دعا له الفقير فالحمد لله، وما دعا فالله يعلم وأنتم تعلمون. لماذا لا يطلب الدعاء؟ تذكرون شو الآية التي ذكرها أهل العلم؟ أيوة أحسنت يا مالك، إنما نطعمكم لا نريد منكم. إذا قلت الفقير هذه أعطيتها الصدقة ثم قلت أدعو الله لي، يقول كأنها معاورة. وهنا أنبه إلى خطأ يقع من بعض ربات البيوت أو بعض أرباب رب بيوت الرجال أو النساء. إذا كان عندهم في البيت امرأة تعمل بأجرة أو رجل سائق، يعطونه من زكاة أموالهم لا مانع، لكن يطالبونه بعمل مضاعف. ما لكم حق؟ هذا الرجل مثلا يقوم سائق سياره، فيعطيه مرتبه ثم يعطيه يقول هذه زكاة مثلا مبلغ، لكن غسل سيارة الجيران، غسل كذا، ما الحق؟ الزكاة يستحقها الفقير شرعا من الله، لا ليس لها معاوضة. يعني خذ يا فقير زكاة وأعطني، هذا لا يجوز. يعني كان يقول يعطي، كان يقول هذه الزكاة جعلها كأنها أجرة. إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون، إلى أن قال والذين في يوم حق معهم للسائل والمحروم. السائل والمحروم فقير، حتى قال بعضهم في من في المحروم قالوا نعوذ بالله أن بعض الأغنياء يبخل على نفسه وعلى أهل بيته حتى لا يرى ولا أثر نعمة يسيرة عليه من بخله، قالوا هذا محروم وتسبب في إعطاء أهل بيته الزكاة، فجمع إثم عدم النفقة مع إثم أنه صرف الصدقة لأولاده وحرم الآخرين، يعني صرف الصدقة من أهل الخير من أهل الزكاة إلى آخره إلى أولاده وعطل من استحق من الفقراء. فالشاهد الإنسان يؤدي حق المال ويتقرب به لله تعالى ولا يمن به في إعطائه، بل يفرح أن الله أنعم عليه، ومن شكر نعمة المال أن يصرفها في وجهها الشرعي. نسمع بعد هذا المقطع السابع.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون.
ذكر هنا في وصف المصلين حفاظهم على الصلاة وأداؤهم لحق الأموال الإسلام والزكاة، ثم ذكر هنا المعتقد يصدقون بيوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء، الدين الجزاء والحساب، لهذا جاء وصف يوم الدين أن يوم القيامة في قوله تعالى وما أدراك ثم ما أدراك. شيخ عبد الكريم تذكر فائدة أخذناها في جميعا في ما أدراك وما يدريك؟
نعم، وما أدراك كيلة، هذه الصيغة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله بما يأتي بعد ذلك، لكن إذا جاء بصيغة وما يدريك كأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خبر، ما
يعني ما أخبره بالجواب.
نعم.
إذن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك. إذن يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ومنه قول المثل كما تدين كما تجازي تجازى، كما تحاسب تحاسب. والذين يصدقون بيوم الدين أنه واقع لا محالة، وأن ما أخبرهم الله تعالى به واقع لا محالة. جاءنا علم اليقين وسنراه بعين، وكما يقول نباشره بحق اليقين. هنا ثم قال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، لعلمهم بحقيقته وأنه واقع لا محالة. والمسلم دائما يرجو ويخاف ولا من مكر الله عز وجل، لكن إذا علم الله صدق نيته وطيب طويته وأدى ما العبد ما أوجب الله عليه فلن يرى من ربه إلا ما يشرح صدره ويطمئن قلبه ويقر عينه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير ممن. من يأمن؟ من يأمن؟ لا يأمن مكر الله، هذا عذاب واقع لا محالة ولمن استحقه. وسيرى الناس جميعا وإن منكم إلا كان على ربك حتما مقضيا، لكن ثم نجي للتقوى. جعل الله وإياكم ممن ينجيهم الله والسامعين والمشاهدين. نسمع بعده المقطع الثامن.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
سورة الحجرات بسورة ماذا؟ الأخلاق، تضمنها كثير. وهذه الآيات في وصف المصلين وما بعدهم قد أسميها اجتهادا مني أخلاق المصلين الصادقين، فجمعت أوصافا أخلاقا عظيمة، والذين هم لفروجهم حافظون. جاء في الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزنه ماذا؟ النظر، والأذنان إلى أن قال السمع، واللسان كان، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حفظ الفرج من أخلاق المؤمنين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، زواج الشرعي أو ما ملكت أيمانهم، ملك اليمين، حتى قال بعضهم وهذه الآية فيها دليل تحريم نكاح المتعة، إن الله استثنى أمرين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يقول بعض أهل العلم يلحق بها حفظ الفروج مما يثير الغرائز بأسباب محرمة، النظر، قنوات الماجنة، الفحش، قنوات الهابطة، الصور الهابطة، كل ما يثير في النفس الشهوة المحرمة ينبغي الإنسان يحذر ويحذر منه. والذين هم فرجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هذا لا لوم عليهم، بل في ذلك أجر. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته لا فيها أجر في أهله؟ قال أرأيت لو وضعها في وزر أو في حرام أليس عليه وزر؟ قال بلى. قال كذلك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ظلم نفسه واعتدى على نفسه وخرج عن الإطار الشرعي الذي أباح الله له أن يمارس فيه ما شاء من المباحات ومنعه، أو هو تعدى وتجاوز الإطار أو الحد الشرعي واعتدى على نفسه وظلم نفسه. نعم، نسمع ما بعده. تاسع،
والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
كل واحد منكم يقرأ الآية، الآية الأولى اقرأها يا سعيد. لا القرآن،
والذين هم لفروجهم، والذين نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
هذا من وصف أو تابع الأوصاف السابقة، الأمانة تشمل الأمانة الحسية والمعنوية. إذا أعطاك أحد مالا أو أودع عندك شيئا ليرجع ترجع إليه بعد حين، مثلا وضع عندك مال وقال هذا سأسافر وكذا سأرجع بعد حين، أو هذه سيارة عندك تحتفظ بها حتى أرجع، أو أعطيها فلانا، يا شيخ صهيب هذه الوديعة أعطيها عبد الكريم، يا شيخ سعيد هذه الأمانة أعطيها مالكا، وهكذا يرعى هذه الأمانة. والأمانة المعنوية اللي هي الأمانة على الأولاد، ذرية، تربية الصحيحة، عدم تضييع الأمانة، لأن بعض الناس أشد الناس حفظا لأمانات الأموال للناس، لكن ضيع أمانة تربية أولاده، بل إن بعض الآباء لا يعرف أولاده إلا في حالين اثنين، حال المرض وحال الامتحان. فإذا نجح الأولاد في امتحاناتهم أو شفى الله الأولاد من مرضهم أصبح لسان حاله ولسان وحال الأمانة عليهم، ودع غيرة إن الركب مرتحل، أهملهم لأماناتهم وعهدهم. إذا عاهدوا أوفوا، لهذا ذم الله وبين من صفات النفاق إذا وعد أخلف. يرعونها حق رعايتها. نعم سيد،
أحسن الله إليك. من الأمانات المعنوية الأمانة العلمية، وقد أخطأت في نسبة الحديث السابق تبشير الكفار بالنار، أنا الشيخ بن باز صححه وهذا خطأ مني، وإنما بن باز ضعفه والألباني صححه، وهذه من الأمانة العلمية.
جزاك الله خير. هذا تنبيه طيب، هذا أمانة علمية، جزاك الله خير على هذه اللفتة الجميلة. شيخ صهيب الآية التي بعدها،
والذين هم بشهاداتهم قائمون.
إذا شهد أمرا ثم طلبت شهادته فإن من واجب الديانة أن يؤديها، ومن يكتمها فإنه يؤديها كما رأى أو كما سمع أو كما قرأ، كما يعني شهدها بنفسه. قائمون أي مهتمون، ولهذا إلا ما دمت عليه قائما، إلا من فعليه مهتم بذلك. فلان يقوم على هذا العمل يباشر ويهتم ويشرف ويتابع. شهد الكريم بعدها،
والذين هم على صلاتهم يحافظون.
تقدم أنهم أن الدوام على الصلاة الخشوع، وأن المحافظة الاتيان بأركانها وواجباتها وسننها وأقوالها. مالك التي بعدها،
أولئك في جنات مكرمون.
نقف عند هذه الآية، هذا جزاؤهم، هذا جزاء المصلين الذين صدقوا بيوم الدين وحفظوا فروجهم وأدوا أمانة إلى آخر ما ذكر الله. أولئك في جنات مكرمون، أحسنوا في الدنيا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. جعل الله السامعين والمشاهدين والحاضرين ووالدين من أولئك الذين هم في جنات مكرمون. شكر الله لكم، والله تعالى أسأل الجميع أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا